الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. كتاب آخر من كتب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ويتكلم فيه عن اللباس. اللباس بعد ما تكلم عن أداب الطعام والشراب، يتكلم هنا عن الثياب التي يلبسها الإنسان والأدب في ذلك. قال هنا في الباب الأول منها: استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. المعنى إن أي لون من ألوان الثياب كله جائزة، سواء للرجال أو للنساء. المستحب الثوب الأبيض، المستحب الأبيض، غير جائز، وحنذكر ما في هذه الأشياء. قال: وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف، يعني أي نوع من الأنواع إلا أن يكون محرمة، زي الحرير يحرم على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوب حرير. الأدلة على ما يذكرها يقول: قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يبقى الله عز وجل أنزل على العباد ما يلبسونه سبحانه وتبارك وتعالى، بأن خلق لهم ذلك، فجعل لهم ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وذكر لنا أننا نستفيد من هذه الأشياء، نأخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله عز وجل أنزل ذلك وخلقه على هذا أو في الأرض للإنسان ينتفعون به. فالإنزال من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، مجيء الخير من عنده، الخلق هو الذي خلقه وهو الذي رزق سبحانه وتبارك وتعالى. ينزل المطر من السماء، ينزل على الأرض، فيخرج الزرع للإنسان، فيزرع الأشياء، فيستفيد من كتان ومن قطن ونحوها. فكان الإنزال من السماء مطرا، فأخرج الله عز وجل النبات للعباد، فكان منه ثياب العباد. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري يستر عوراتكم. وريشة، ريشة، الريش والرياش، الثياب التي يتجمل بها الإنسان. فقد يواري سوءته بثوب يكون قبيحا، ولكن الثوب الجميل الذي يتزين به الإنسان هذا الريش. قال: وريشة ولباس التقوى ذلك خير، يعني من وراء ذلك ما هو أخير لكم وأفضل لكم. مع كونكم تنتفعون بذلك، فلا تنسوا أن الله عز وجل قد أعطاكم ما هو أخير وأفضل لكم من ذلك، التقوى، أن تتجملوا بلباس التقوى، فهو زادكم. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهو لباسكم الذي تتجملون به. قال: ولباس التقوى ذلك خير. فإذا كان الإنسان زاده طعامه وشرابه تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى، إذا كان ظاهره وباطنه بتقوى لله عز وجل، حصل خير مقصود له، وهو جنة الله سبحانه. إنما ينال هذه الجنة من اتقى الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، فنالوا بتقواهم الظاهرة والباطنة جنات رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. وقال سبحانه: وجعل لكم سرابيل، سرابيل قمص تلبسونها، يلبس الإنسان الأفطان، هذا السربال يتسربل به الإنسان، يلبس العباية هذه السربال يتسربل به الإنسان. وسرابيل، قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، في الصيف تلبسون ثيابا تقيكم الحر، وفي الشتاء تلبسون ثيابا تقيكم بأسكم أو تقيكم بأسكم، يعني هنا الثياب تقيكم من أعدائكم، من لبس الزرود ولبس الدروع ولبس الخوذات ولبس القتال يقيكم بأسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن سمرة رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللون الأبيض، اللون الأبيض، الأبيض من الثياب، قال: البسوا البياض. واللون الأبيض فيه إنسان يتجمل به، فيه جمال وفيه أيضا طهارة، إن الثوب الأبيض إذا كان عليه شيء من تراب من وسخ من نجاسة تظهر فيه على طول، تظهر في الأبيض. ولذلك لما بتدعو تقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى، يعني ما تخليش علي ولا خطيئة ظاهرة ولا باطنة. الثوب الأسود قد يغسله الإنسان وعليه بعض الكدورات فلا تبدو عليه، لا تظهر عليه، فيغسله خلاص اتنظف الثوب. الثوب الأبيض لا، ده لازم يتغسل كويس جدا عشان ما يبقاش عليه أي أثر من الدرن أو الوسخ. فالدعاء: اللهم اغسلني من خطاياي كما أو نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى، يعني نظفني تماما من كل الخطايا الظاهرة والباطنة حتى لا يكون علي شيء يوم القيامة. البسوا من ثيابكم البياض، قال: فإنها من خير ثيابكم وأيضا كفنوا فيها موتاكم. يبقى من السنة تكفين الميت في الأبيض ولبس الحي للثوب الأبيض. برضو علل الأمر بلبس البياض، قال: فإنها أطهر وأطيب. الثوب الأبيض أطهر للإنسان، صحيح فيه طهارة، يبقى هنا اللون الأبيض لون جميل، كذلك طهارته أنه هو ماشي حيعرف جي عليه مية، جي عليه وسخ، جي عليه شيء، يبدو له، يقوم بسرعة يغسل ما عليه، فهو أطهر وأطيب، أطيب للإنسان لما يلبس ثوبا نظيفا طيبا أبيض. قال: وكفنوا فيها موتاكم. الأمر هنا للرجال والنساء، للجميع، المرأة تلبس الأبيض، الرجل يلبس الأبيض. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا عليه الصلاة والسلام. المربوع بمعنى أنه الوسط، الوسط، لا هو طويل طولا بائنا يشين الإنسان، ولا قصيرا قصرا شائنا، ولكنه كان وسطا إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مع أصحابه منهم الطويل ومنهم القصير، فالناظر ينظر إليهم لا يجد أحد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد ذلك، يبقى ينظر. فهو طول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الطويل طويل جدا، لا، ما كانش كذلك، كان مربوعا ربعة من الرجال، يعني وسطا من الرجال، ومع ذلك كان إذا مشى مع إنسان كان كأن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا الذي يمشي معه عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، كان أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فشافوا البراء بن عازب لابس حلة حمراء، حلة حمراء. البعض يذكر حمراء يقول الحمراء يعني حمراء كلها حمراء، والبعض زي الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا، دي حمراء فيها علامات أخرى غير الحمراء، يعني فيها، لأنه يذهب إلى أن لبس الرجل اللون الأحمر هذا ممنوع منه، يحرم على الرجل أن يلبس الثوب الأحمر، أحمر قاني يعني ما فيش أي لون ثاني. دليل ابن القيم على ذلك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر من الثياب، نهى عن المعصفر، قال: معصفر يعني اللي لونه أحمر، فأخذ منه ذلك. والصواب أن اللون الأحمر ليس محرما، ليس محرما، لأنه ثبت في حديث البراء وفي حديث أبي جحيفة أيضا أنه لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة أنه فيه لون آخر غير الأحمر هذا يحتاج لدليل، يحتاج لدليل معه، أخذه ابن القيم من أن البرد لا يكون إلا لونين، وهذا يعني يحتاج لنقل في اللغة العربية أن البرد لا يكون كذلك، وإذا كان فهنا ما ذكرش بردا، ده ذكر حلة في هذا الثوب. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر فليكن الشيء الذي صبغ بنبات العصفر المعصفر المصبوغ بهذا النبت، وهو يصبغ أحمر دون غيره، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ذلك. حديث أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، الأبطح مكان هناك مأخوذ من البطحاء، والبطحاء الحصبة الحجارة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من مناسك حده صلى الله عليه وسلم انتقل إلى البطحاء إلى الأبطح، فهو شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس حلة أو كان هنا في قبة حمراء من أدم. القبة الخيمة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جلد قبة ولونها كان أحمر. فخرج بلال بوضوئه، بوضوئه يعني بالماء الذي سيتوضأ به صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، يعني بلال طلع الأول ومعه الوضوء المية اللي توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصحابة من ناضح ونائل كله بيأخذ منها يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يأخذ منها شيء اللي يأخذ ينضح على ثوبه من المية اللي توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام، لابس الحلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، الحلة مش مجرجرة على الأرض، لو جرجرت على الأرض مش حيبان ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرتفعة حلته، لو كانت تخفي الكعبين لكان قال أرى قدميه، ولكن قال أرى ساقيه، يبقى رأى ساقي، يبقى الحلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة عن الكعبين، مرفوعة شوية بحيث أن الساق يبدو. قال فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة. يعني بلال بيؤذن يقول يمينا وشمالا، يعني في قول حي على الصلاة وحي على الفلاح يميل يمينا وشمالا بوجهه، يعني يمينا وشمالا ليسمع الجميع. قال ثم ركزت له عنزة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والعنزة عكازة، يعني عكازة صغيرة ركزت له صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل العنزة له أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يصلي وضعها، لعله يصلي في الطريق في صحراء وغيرها ما فيش حاجة يجعلها ساترا، فكان يركز له العنزة في الأرض. يبقى هنا السنة أن المصلي لا يصلي إلى هواء إلى الفراغ كده لا، ولكن يصلي إلى شيء محيطة قدامه، قدامه عمود، قدامه إنسان جالس، قدامه شيء يجعله سترة من نحو عكاز ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركزت له هذه العنزة فتقدم فصلى عليه الصلاة والسلام. يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنعه، يمر بين يديه قدام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من وراء العنزة من وراء السترة. يبقى إذا صليت أمامك سترة أي حاجة مرت من أمام السترة لا شيء في ذلك. يمر بين يديه الكلب والحمار، ايش معنى الكلب والحمار يعني يذكره هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه مما يقطع الصلاة، مما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض، فكأنه يقطع بمعنى ينقص من صلاة المصلي. فكان يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني من وراء العنزة طالما السترة محطوطة فما مر من ورائها فلا يضر. الحديث متفق عليه. حديث آخر لأبي رمسة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، والغرض منه بيان أنه يجوز تلبس الثوب الأبيض الثوب الأحمر الثوب الأخضر، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، العمامة السوداء يجوز تكون عمامة حمراء، يكون عمامة بيضاء، عمامة خضراء، أيضا يجوز أن تكون سوداء، وكان لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة. حديث صحيح مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. الراوي هنا اللي هو أبو سعيد عمرو بن حريث يقول كأني أنظر، المعنى أنا منسج، ده أنا متخيل أنك أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامي، معنى أنه مستحضر الحال، دليل على عدم النسيان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس عمامة سوداء وهو يخطب صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في أثواب بيض، في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية مأخوذة من سحول، قرية في اليمن اسمها سحول، تنسب إليها هذه الثياب، اصنعوا ثياب من قطن هناك بيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث ثياب بيضاء، الكفن بتاعه كان ثلاث أثواب بيضاء عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر عنها أيضا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر أسود عليه الصلاة والسلام. عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداء، يعني مرة الصبح، غداء معنى خرج في الصباح، وعليه مرط، مرط اللي هو الكساء، كسوة على النبي صلى الله عليه وسلم، مرحل، مرحل مأخوذة من الرحل، والرحل اللي هي بتوضع على ظهر الإبل زي الكرسي اللي تحط على ظهر الجمل ويقعد عليه الجالس. فكان الثوب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعلام، ودي معنى الأعلام، أو أنه مرحل، مرحل يعني متزوق بذلك، يعني نلبس، تلبس ثوب يقول عليه مرسوم عليه، منقوش على الثوب، عليه رسوم. الرسوم اللي كانت على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن إيه؟ عبارة عن النقش على هيئة الكرسي اللي بيوضع فوق ظهر الجمل، ده اللي معنى الثوب مرحل، عليه رسوم على هذا الهيئة. طبعا ليس هو الذي صنعها، هو إما اشترى الثوب أو أهدي له صلى الله عليه وسلم فلبسه عليه الصلاة والسلام، فيه دليل على جواز لبس مثل هذه الثياب. عليه مرط مرحل من شعر أسود، يعني الثوب مصنوع من أو مغزول من شعر أسود. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قال: قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عليه الصلاة والسلام. يعني سفر، مسافر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، وهنا في ليلة من الليالي، فقال للمغيرة بن شعبة: أمعك ماء؟ كأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة قال نعم. قال: فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء، يعني ذهب قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم رجع. قال: فأفرغت عليه من الإداوة، أفرغت عليه من الإداوة، من الكوز الذي معه فيه ماء، فغسل وجهه وعليه دبة من صوف. يبقى لبس النبي صلى الله عليه وسلم الصوف، يبقى لبس الثياب صلى الله عليه وسلم من صوف وغيرها، فهنا المرة دي كان لابس دبة من صوف. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، كأن الذراع بتاع الجبة كان ضيقا، كان ضيقا، ما قدرش يطلع إيده منه علشان يتوضأ، ما قدرش يشمره عشان يتوضأ يغسل يديه، راح مطلع إيده خارج الجبة خالص وغسل يديه عليه الصلاة والسلام في وضوء. في رواية أخرى: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وذكر في رواية أنها كانت في غزوة تبوك، يعني سنة 9 هذا الشيء، قال كان في غزوة تبوك. قال: فغسل ذراعيه ومسح برأسه. يبقى الإنسان لما يجي يتوضى لازم يغسل اليدين إلى المرفقين، إذا كان الثوب ضيقا ما يكسلش، ما يكسلش خلاص مش عارف أرفعه، ولكن يخلع الثوب بحاله بحيث أنه يعرف يتوضى، أو يرفع الثوب بحيث يطلع إيده من تحته فيغسل اليدين إلى المرفقين. قال: فغسل ذراعيه صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. وده أدب الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لبس خفين، فرق بلبس النعل والخف، النعل سهل يشيل رجله منه، نعل زي الشبشب كده مثلا، لكن الخف صعب انه يشيل رجله، لابد انه هو يفك الخف. ومغيرة ظن أنه يجب أن يفك الخف علشان يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مسافرا، والمسافر له أن يمسح على الخفين طالما أدخل رجليه وهما طاهرتان في الخفين، له أن يمسح 3 أيام ولا يليهن. قال: ثم أهويته لأنزع خفيه عليه الصلاة والسلام. وفي هنا أهويته انحنى يعني بسرعة، أنه علشان ما يمنعوش النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يخلع للنبي صلى الله عليه وسلم خفة، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه أنه يجوز لك أن تمسح على الخفين بشرط أن تكون لبستهما على طهارة كاملة، يعني توضأت ولبست الخفين. والفرق طبعا بين الخف والنعل أن الخف السور بتاعه عالي، نسميه حذاء اللي برقبة، حذاء برقبة، ومش شرط رقبة تبقى عالية أوي، ولكن على الأقل تداري الكعبين، العظمتين اللي في جانب الساق تداريه الخف. كذلك الجورب له نفس حكم الخف، إذا لبس شراب وحب أنه هو يتوضى طالما لبس على وضوء له أنه يمسح على الجوربين ويمسح أيضا على قال: ومسح عليهما، يعني مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. باب استحباب القميص، يعني يستحب للمسلم لبس القميص، هذا من أحب الثياب اللي يلبسها الإنسان، ساتر الإنسان يستر الإنسان، القميص الأفطان يلبسه. فقالت أم سلمة فيما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وكان عادة العرب يلبسون الحلة عبارة عن ثوبين، حلة إزار ورداء، يلبس الإزار اللي هو يستر من السرة لغاية الكعبين، كذلك يلبس الرداء، رداء فوق المنكبين يستتر بها. فلبس الإزار ورداء فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس إزارا ورداء، كذلك كان يلبس القميص. وكان أحب إليه لبس القميص لبس الأفطان لأنه أستر فكان يحبه صلى الله عليه وسلم. باب صفة طول القميص، ما يلبس قميص حيبقى طوله قد إيه؟ ودي حالة كثير من الناس يضيعها، تلاقي حتى من المشايخ يلبس القميص ويجرجر على الأرض، يمشي مجرجر في الأرض، يتأدي يصلي إماما بالناس وتلاقي الأفطان بتاعه مجرجر على الأرض، هذا غير جائز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون مرتفعا عن الأرض، لابد يكون إلى أقصى حاجة إلى الكعبين، إلى الكعبين ما يكونش دون ذلك. قال: صفة طول القميص والكم والأزرار والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء، يعني إذا كان الإنسان يسبل الثوب هذا حرام، إذا كان لا ما يقصدش السبل، إنسان لبس الثوب وتعاهد ثوبه ولكنه سقط منه فلا شيء عليه. هنا في حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود الترمذي وقال حسن. كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الكم مش هيلبس بقى كم طويل تمدخل صابعه جواه، هنا لا ما يلقش هذا الشيء، ولكن كم الإنسان يبقى إلى الرسغين فقط ما يكونش أكثر من ذلك. حديث ابن عمر وهو رواه البخاري ومسلم أو رواه مسلم بعضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر ثوبه خيلاء يبقى راح للخياط فصلي ثوب طويل يدرجر على الأرض كأنه عايز يمشي يتعاظم بهذا الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الذي يفعل ذلك يدخل النار، قال: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. يبقى أبو بكر الصديق الإزار بتاعه كان يسترخي يهر شوية إلا أن يتعاهده، طول ما هو ماشي يرفع الإزار بتاعه، كان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلذلك كان يسترخي منه إزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، إنك لست ممن يفعله خيلاء. يبقى الإنسان الذي يفعل ذلك عجبا واستكبارا وعشان يوري الناس أن عنده هدوم وأنه غني وبيمشي جرجر بصوبه على الأرض، هذا داخل في ذلك. إنسان لم يقصد ذلك ولكن هذا الذي حدث، زي ما تحصل تشتري ثوب أفطان وبعد ما اشتريته افتكرته على قد لبسته وجيت تصلي طلع مجرجر على الأرض، فأنت معذور لغاية ما ترجع لبيتك تأثر هذا القميص الذي لبسته. يبقى هنا فرق بين من تعمد ذلك واختار أن يجرجر بثوبه على الأرض وبين من لم يتعمد ذلك ولم ينتبه لغاية ما وجد ذلك. الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. بطرا، والبطر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه غمط الحق، وهنا احتقار الناس وغمط الحق، تضييع حقوق الناس. فهذا بطر الإنسان، يكون بطران، بطر مستكبر على الخلق. فهنا الذي يجر إزاره بطرا مستكبرا، سنستغني الثوب مش مهم، يجرجر على الأرض يمشي، لم التراب يمشي يتهلهل بسبب ما جرجره على الأرض، هذا الإنسان قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وفي حديث آخر قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ومش الإزار لا يدخل النار، لا يدخل النار صاحبه، صاحب الإزار اللي تعمد ذلك، يلبس أفطان مجرجر أو بنطلون مجرجر على الأرض، يمشي بهذا الشيء ويتكسف لما يتقول له ارفع الإزار بتاعك ولا ارفع البنطلون لغاية الكعبين، يتكسف يمشي كده، يتكسف يمشي عشان الموضة في الأهودة اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ينعكس الأمر وتيجي الموضة أنه هو يمشي لابس الشرط في الشارع يمشي وما يتكسفش، يتكسف بس لما يجي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بكذا أو ينهيك عن كذا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذه مصيبة. هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، يبقى ما فيش كلام طيب من الله عز وجل لهؤلاء. إذا كانوا في النار يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يبقى ما ينالهمش شيء من الكلام الطيب يوم القيامة. ولا يرد عليهم ربنا سبحانه، ولا ينظر إليهم سبحانه، ولا يزكيهم، يبقى مستحقون للعذاب، لهم العذاب الأليم. لما قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر: إنسان اللي بيجرجر ثوبه على الأرض وهو ماشي، يجرجر الثوب بتاعه على الأرض، أو يلبس عمامة ينزلها وراء ظهره طويلة العدبة بتاعتها، أو يلبس الأفطان يطول الكمام بتاعه تبقى طويلة ويقول موضة، يبقى هنا هؤلاء أحد أو هؤلاء الثلاثة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: المسبل والمنان. المنان الذي يمن على الناس، يعطي وبعدين يمن، يهب هبة وبعدين يمن، يزدي معروفا وبعدين يمن بهذا الشيء. يبقى هنا المنان يمن على الخلق بذلك، كأنه صار خلقا له أنه منان. هنا من مرة فهو مان، ولكن إنسان بيمن كل ما يعمل حاجة يمنها، هذا منان يستحق هذه العقوبة من الله عز وجل. احذر أنك تعمل معروفا في إنسان وبعد ذلك تمن عليه بهذا المعروف الذي أسديته له. والمنفق سلعته. المنفق اللي عايز يروج، يعني منفق معنى مروج، يعني يروج سلعته بالحلف الكاذب. يبقى السلعة موجودة عنده مفيش حد بيشتريها، يبتدي انه يروج لهذه السلعة بالسلعة بالحلف، يحلف: والله ده انا شاريها بكذا وببيعها رخيص، والله انا شاريها بكذا وفيها كذا وفيها كذا من اشياء ما هيش موجودة فيها، فيمدح السلعة بتاعته ويقسم على ذلك وهو كذاب في ذلك، يريد ان يروج السلعة بالحلف الكاذب. فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.